لنتخيل للحظة أن هناك شخصا بصدد توقيع أهم عقد قانوني في حياته، عقد سيحدد مستقبله ومستقبل عائلته وحتى ثروته بأكملها.
هو حدث مصيري يعني بكل المقاييس.
بالضبط، ولكن بدلا من الجلوس في غرفة اجتماعات أنيقة واستخدام قلم حبر فاخر للتوقيع على ورق رسمي، يطلب من هذا الشخص الوقوف في منتصف الليل
في الظلام الدامس.
نعم، في أرض قاحلة وسط ظلام دامس، وبدلا من الورق يجد أمامه حيوانات مزروعة في الأرض مشقوقة من المنتصف، والدماء تغطي المكان.
مشهد يعني يبدو وكأنه مقتطع من فيلم رعب سينمائي.
صحيح، والشرط الوحيد لإتمام هذا العقد هو أن يمشي بين هذه الأشلاء الدامية كأعلان صامت ومرعب بأن مصيره سيكون كمصير هذه الحيوانات إذا أخل بشروط الاتفاق.
وهذا المشهد الدموي والموغل في القدم ليس مجرد طقس بدائي كما قد يظن البعض، بل هو الأساس الذي بنيت عليه مفاهيم العهد والالتزام في التاريخ،
العهد القديم وتحديداً الأصحاحين 12 والخامس عشر من سفر التكوين.
ومهمتنا اليوم ليست مجرد سرداً للقصة، بل يعني تفكيك القواعد النحوية القديمة واستيعاب السياقات الثقافية للشرق الأدنى القديم، وكيف تحولت هذه الطقوس المادية الغريبة إلى مفاهيم لاهوتية ما زالت حية.
وقبل أن نصل إلى مشهد الدماء والحيوانات المشقوقة، هناك نقطة انطلاق منهجية لفتت انتباهي جدا في طرح الدكتور فانوي.
تقصدين تكليفه لطلابه في بداية المقرر؟
بالضبط، هو لم يطلب منهم كتابة بحث معقد حول سفر التثنية، بل طلب يعني ببساطة تحليل الهيكل العام للصفر، فقط لإجبارهم على القراءة المنظمة.
صحيح، والمبرر كان أن الطبيعة البشرية تحتاج إلى مساءلة خارجية.
وهذا ذكرني تماماً بما يحدث في حياتنا المهنية. نحن بطبيعتنا نميل إلى التصفح السريع. كم مرة احتجنا إلى موعد تسليم نهائي صارم لكي ننجز مشروعاً بدلاً من تأجيله؟
دائماً تقريباً. إذا لم يكن هناك إطار يلزمنا بالتعمق، نكتفي بالقشور. وهذا الإطار الأكاديمي الصارم هو ما سيمنعنا اليوم من المرور العابر على نصوص تبدو مألوفة.
لكي نرى التعقيد المذهل تحت السطح دون الشعور بالإرهاق المعرفي. طيب، هذه الحاجة إلى إطار ومساءلة تقودنا مباشرة إلى أول خطوة في الحدث المؤسس لهذه القصة.
نعم، في الإصحاح 12 من سفر التكوين، حيث يطلب من إبراهيم كسر كل أطره المألوفة،
ترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه والذهاب إلى المجهول بالكامل.
وهذا في العالم القديم لم يكن بالأمر السهل أبداً. هويتك وأمانك ومستقبلك كانت مرتبطة كلياً بأرضك وعشيرتك. تركها كان يعادل انتحاراً اجتماعياً ومادياً.
لكن هذا التخلي الجذري رافقه وعد استثنائي. الله يقول له: فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك.
وأعظم اسمك، هذه العبارات تحمل وزنا هائلا.
لحظة هنا، إبراهيم في هذه المرحلة كان رجلا طاعنا في السن، متزوجا من امرأة عاقر، وليس لديه أي وريث.
فكرة أن يصبح أمة عظيمة هي تناقضا مع الواقع البيولوجي تماما.
ولكن كباحثة، ما يثير اهتمامي أكثر هو مسألة الاسم. إذا عرضنا خطوة واحدة فقط إلى الوراء في النص في الإصحاح 11، نجد قصة برج بابل.
التناقض العظيم.
نعم، هناك نرى مجتمعا بأكمله يتحد بهدف واحد ويقول: نصنع لأنفسنا اسما. لماذا تعتبر محاولة بناء اسم في بابل خطيئة كارثية أدت للتشتت، بينما حصول إبراهيم على اسم يعتبر أعظم بركة؟
الفرق هنا يكمن في المصدر والدافع. شوف، في قصة بابل الدافع كان الكبرياء والتمرد وأيضا الخوف.
الخوف من التشتت؟
بالضبط، قالوا لئلا نتبدد على وجه الأرض، فكان بناء البرج وصنع الاسم محاولة لفرض السيطرة على المصير البشري، تأمين الخلود بعيدا عن أي يعني تدخل إلهي،
حركة تتمحور حول الذات بشكل كامل.
100%. أما في حالة إبراهيم المعادلة معكوسة، هو لم يسعى لصنع اسم لنفسه، بل طلب منه التخلي عن كل ما يمنحه هوية في مجتمعه. الاسم هنا هبة إلهية، ك كنتيجة للطاقة والثقة.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع بمثال معاصر. الأمر يشبه الفرق بين شخص مهووس ببناء علامته التجارية الشخصية.
البيرسونال براندينج.
صحيح، يقضي وقته في تلميع صورته وافتعال الإنجازات، وهو يصرخ انظروا إلي تذكروا اسمي، هذه هي بابل.
وفي المقابل؟
في المقابل شخص يكرس حياته لعمل حقيقي أو بحث علمي بصمت تام، فتأتي اللحظة التي يخلد فيها اسمه أم كأثر جانبي لصدقه وتفانيه. هذا إبراهيم.
تشبيه ممتاز. بابل محاولة اصطناعية لسرقة الإرث، بينما إبراهيم يعني استلم الإرث الحقيقي لأنه تخلى عن السيطرة.
وفي قلب هذا الإرث الوعد يمتد ليقول وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
وهذا هو المفصل الذي يربط القصة الفردية بالتاريخ البشري الشامل. ولكن لكي نفهم كيف تتم هذه المباركة، علينا أن ندخل في معركة أكاديمية.
معركة لاهوتية؟
لاهوتية ونحوية أيضا، معركة تدور رحاها حول قواعد اللغة العبرية القديمة.
مهلا، هل تخبرني أن قاعدة نحوية أم مجرد تصريف لفعل قادرة على تغيير مسار اللاهوت بأكمله؟
اللغة هي الهيكل، يعني الذي يبنى عليه المعنى. الخلاف هنا يتمحور حول ترجمة الفعل في عبارة تتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
كيف ذلك؟
هذا الوعد يتكرر 5 مرات، في 3 منها يستخدم الفعل بصيغة تعرف بنفعل، وفي 2 بصيغة هيثوبيل.
الهيثوبيل، نعم. والسؤال هو كيف نترجمها؟
بالضبط، هل ينبغي ترجمتها كمبني للمجهول بمعنى أن الأمم سوف تبارك من خلال إبراهيم، أم كصيغة انعكاسية بمعنى أن الأمم ستبارك نفسها باسم إبراهيم؟
دعني أحاول فهم هذا التمييز الخطير. إذا قلنا إنها صيغة انعكاسية، هذا يعني أن إبراهيم مجرد معيار أو نموذج للبركة.
صحيح، يعني الناس سيقولون أتمنى أن يباركك الله كما بارك إبراهيم،
مجرد استخدام لاسمه كرمز. هل هناك حقا من يدعم هذا التفسير الذي يفرغ الوعد من مضمونه العالمي؟
نعم، علماء بارزون جدا. خذ مثلا إفرايم سبيرسر في تعليقه ضمن سلسلة أنكور بايبل. سبيرسر يجادل بشراسة بأن صيغة الهيثوبيل لا يمكن أن تترجم كمبني للمجهول أبدا.
وبناء على ذلك؟
بناء على ذلك هو يرى أن النص لا يحمل وعودا بخلاص عالمي نشط من خلال نسل إبراهيم، بل مجرد وصول إبراهيم لمستوى رخاء يجعله مضربا للمثل.
لكن هذا الطرح يقلص حجم الوعد بشكل مخيف. إذا كان مجرد قدوة ملهمة، فلا يوجد تدخل إلهي حقيقي لتغيير مصير الأمم. أليس هناك أدلة مضادة لهذا الطرح اللغوي؟
بلى، وهنا يأتي الرد القوي من علماء مثل آلان ماكراي وأوزوالد أليس. ماكراي أجرى فحصاً إحصائياً دقيقاً لنصوص العهد القديم.
وماذا وجد؟
أثبت أن ربع حالات استخدام صيغة الهيثوبيل تقريباً في العهد القديم لا يمكن فهمها إلا كمبني للمجهول.
عجيب، يعني الافتراض النحوي لسبيسر لم يكن دقيقاً إحصائياً؟
بالضبط، وبالتالي لا يوجد حاجز نحوي يمنعنا من القول بأن الأمم ستبارك بشكل سلبي متلق، وأن البركة ستسكب عليهم من خلال إبراهيم كقناة نشطة.
هذا يعيد الأمل للنص. ولكن بعيداً عن إحصائيات القواعد الحديثة، كيف فهم الناس في العالم القديم هذا النص؟ المترجمون الأوائل مثلاً؟
وهذا هو الدليل الأقوى. عندما نعود للترجمة السبعينية، وهي الترجمة اليونانية التي تمت في القرن 3 قبل الميلاد، نجد أنهم ترجموها كمبنياً للمجهول بشكل متسق.
وحتى الترجمات الأرامية، أليس كذلك؟
صحيح، الترجمات الأرامية فعلت الشيء نفسه. هؤلاء كانوا أقرب للاستخدام الحي للغة، وفهموها كوعد إلهي النشط.
وإذا تتبعنا هذا الخيط وصولاً للعهد الجديد، نجد الرسول بولس في رسالته الغلاطية يقتبس النص صراحة كمبني للمجهول.
نعم، تتبارك فيك جميع الأمم. وما يثير الدهشة هنا هو أن بولس يطلق على هذا الوعد اسم الإنجيل أو البشارة.
هو يربطه صراحة بخطة الخلاص الشاملة وصولا إلى سحق الحية في تكوين ثلاثة.
تماما، وكما أشار أليس، لو سلمنا بقراءة سبيسر الانعكاسية نكون قد سمحنا لقاعدة نحوية جافة بأن تنتزع القلب الإنجيلي من هذا الوعد التاريخي المجيد.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ الفجوة أشبه بالفرق بين أن تكون شخصية تاريخية يتذكرها الناس باحترام، وبين أن تكون قناة نشطة يتدفق عبرها تدخل إلهي لتغيير نسيج الواقع.
فجوة شاسعة جدا.
وهذا الوعد الروحي الكوني كان بحاجة إلى مسرح مادي ليتحقق عليه، لا يمكن أن يبقى معلقا في الفضاء، وهذا ينقلنا إلى وعد الأرض في تكوين 12-7.
نعم، النص يسجل لحظة فارقة، وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض.
ظهر الرب، هذه أول إشارة لمفهوم الظهور الإلهي أو الثيوفاني.
صحيح، الفعل العبري رأى مستخدم هنا في المبني للمجهول، يعني أن الله جعل نفسه مرئيا.
هذا ليس مجرد إلهام داخلي أو حلم.
أبدا، هو تجل مرئي ومؤقت لحضور الله يمكن إدراكه بالحواس.
هذا المفهوم يشبه ما نراه اليوم في المتاجر المؤقتة أو البوب-أب ستورز.
المتاجر المؤقتة؟ كيف ذلك؟
يعني هي تظهر فجأة في وسط مدينة مزدحمة، تقدم تجربة حسية مكثفة جدا، ثم تختفي تماما بعد أيام.
تقصدين التقاطع المادي والمؤقت؟
بالضبط، تخلق تقاطعا ملموسا وتترك أثرا لا يمحى.
الظهور الإلهي كأن الله يمزق نسيج الواقع للحظة ليقول لإبراهيم: الوعد مرتبطا بهذه المساحة الجغرافية.
تشبيه يوضح الفكرة تماما، الطبيعة المؤقتة للحدث مع الأثر الدائم للرسالة. وبطبيعة الحال هذا الوعد الجغرافي تم تفصيله لاحقا ليصبح ملكا يمتد من نهر مصر إلى الفرات. وهنا نصل لسؤال معقد حول تحقيق هذا الوعد الجغرافي بناء على تحليل الدكتور فانوي. ولنكن واضحين، نحن ننقل هنا الموقف الأكاديمي الصارم للمصدر كما هو. كيف يفسر فانوي هذه الحدود؟
الدكتور فانوي يتبنى موقفا نصيا صارما، ويرى أن عودة اليهود من السبي البابلي لم تشكل تحقيقا كاملا للوعد،
لأن الرقعة كانت صغيرة؟
نعم، لا تتطابق مع الحدود الشاسعة المذكورة. هو يعترف بوجود تحقيق أولي ومؤقت في عهد داود وسليمان، لكن بناء على قراءته يخلص إلى أن الوعد يعني لم يستوفى بعد بشكله المادي،
وأنه ينتظر تحقيقا جغرافيا مستقبليا بحسب رؤيته الأكاديمية.
هذا هو هيكله الأكاديمي تماما.
طيب، نحن أمام وعودا ضخمة جدا، نسل يبارك الأمم وأرض شاسعة، ولكن في الأصحاح 15 تمر السنوات وإبراهيم لم يرى طفل ولا شبرا من الأرض.
وقع قاس.
قاسي جدا. الله يؤكد له الوعد بالنسل ويأخذه ليعد النجوم، وهنا يؤمن إبراهيم ويحسب له برا. ولكن فورا بعد هذا يسأل إبراهيم عن الأرض ويقول: بماذا أعلم أني أرثها؟
هو يريد ضمانا.
يريد ضمانا ماديا. وهنا نعود للمشهد المرعب الذي بدأنا به الحلقة، عذرا أقصد الذي بدأنا به نقاشنا اليوم. ما الذي طلبه الله منه؟
المشهد ينقلنا إلى طقوس قانونية صارمة. الله يأمر إبراهيم بأحضار عجلة وعنزة وكبش وجميعها بعمر 3 سنوات وطيور، ويقوم إبراهيم بشق الحيوانات الكبيرة أم من المنتصف،
ويضع النصفين متقابلين
تاركا ممرا بينها. لكي نستوعب هذا علينا أن نستخدم مصطلحات الشرق الأدنى القديم. المصطلح العبري لإبرام معاهدة هو كارات بريت،
والذي يعني حرفيا يقطع عهده.
بالضبط، كلمة يقطع ليست استعارة بل وصف حرفي لفعل دموي.
وهل كان هذا شائعا؟
جدا. العالم سبيسر يشير إلى وثائق مدينة ماري القديمة، القبائل الأمورية هناك كانت تستخدم طقسا مشابها. مصطلح معاهدة السلام كان قتل حمار.
قتل حمار لإنشاء ميثاق؟
نعم، الفلسفة هي اللعنة الذاتية المشروطة. المتعاقدان يمران بين الأشلاء وكأنهما يقولان: إذا فشلت في الالتزام فليتم تمزيقي مثل هذه الحيوانات.
كما ذكر في سفر إرميا لاحقا: كالعجل الذي قطعوه وجازوا بين قطعتيه. العادة تقضي بأن يمر الطرفان، ولكن إبراهيم لم يمر، أليس كذلك؟
وهنا يصبح الأمر استثنائيا. إبراهيم يقع في سبات عميق ورعب وظلمة عظيمة، وبينما هو غارق في العجز يظهر تنور دخان ومصباح نار يمران بمفردهما.
تنور دخان ونار، رموز الظهور الإلهي؟
نعم، تمثل الدينونة وطهارة الله. الله وحده من اجتاز بين الأشلاء. العالم ميريديث كلاين يستخدم تعبيرا يحبس الأنفاس لوصف هذا، يسميه جلجثة العهد القديم.
يا إلهي، جلجثة العهد القديم، هذا يعني أن الله يضع نفسه في موقع الملعون إذا نقض العهد.
بالضبط، الله يعني يتنازل ليؤدي قسم العهد ويأخذ اللعنة على عاتقه، ولأن الله لا يفشل فالضمان مطلق.
هذا يوضح الفرق شاسع بين هذا العهد وأي عقد بشري. الأمر أشبه بمدير تنفيذي لشركة يوقع عقدا مع متدرب مبتدئ.
كيف؟
العرف ينص على أن المتدربات يتحمل الشروط الجزائية إذا أخطأ، لكن المدير هنا يضع بندا بأنه هو، أي المدير، من سيدخل السجن وتصادر أمواله إذا فشل المتدرب.
تشبيه دقيق، وهذا يبرز الفرق بين المنحة الملكية التي نراها هنا، حيث المبادرة نعمة خالصة والملك يلتزم وحده، وبين معاهدة التبعية التي نراها لاحقا في سيناء،
حيث الشعب ألزموا أنفسهم وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل، فتحملوا تبعات اللعنة.
بينما مع إبراهيم الله هو الضامن الأوحد، وإبراهيم مجرب مطلق نائم في الظلام. النعمة تسبق الشريعة هنا.
مذهل حقا، لقد بدأنا هذا التحليل المعمق من غطرسة بابل التي سعت لصنع اسم زائف، ورأينا كيف يمنح الإرث الحقيقي ولا ينتزع،
ثم غصنا في أعماق القواعد النحوية لمعرفة كيف تتدفق بركة الخلاص النشطة،
وصولا لهذا المشهد الليلي المرعب حيث استخدمت أشد الطقوس القانونية، يعني رعبا في العالم القديم، ليعلن الخالق نفسه ضامنا وحيدا لوعد أبدي.
كل هذا يثبت أن فهم السياق التاريخي واللغوي يحول هذه النصوص من مجرد قصص غابرة إلى دراسة عميقة حول الالتزام والنعمة.
وفي ختام نقاشنا هناك فكرة تستدعي تأملا عميقا، إذا كان الله من أجل إيصال رسالة طمأنينة لإنسان قد تنازل واستخدم أطرافا قانونية وحشية مثل معاهدات قطع الحيوانات،
فماذا يخبرنا هذا؟
نعم، ماذا يخبرنا هذا عن مدى استعداد الرسائل الإلهية للتكيف مع الحقائق القاسية للتاريخ البشري لكي نفهمها ونستوعبها؟ فكرة نتركها للتأمل. نشكر لكم مرافقتنا في هذه الرحلة الاستكشافية، وإلى لقاء آخر في تحليل معمق جديد.